نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواية مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يقول: هل هناك من يعمل على إخراج تراث الحافظ العلائي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، الحافظ العلائي ولدي الحقيقة هو ممن يحتاج إلى جمع تراثه كاملا كما صنع أو كما هي بعض المشاريع التي قامت على جمع آثار بعض العلماء ولا إما ممن هو قبل العلائي الحافظ العلائي أو ممن جاء بعده، فإن مثله لأنه محقق عالم كبير، ويكفي أنه ممن يصدق عليه اسم الحافظ حقيقة ومصنفاته نافعة، وهو الغالب أنه يأخذ بعض القضايا الجزئية ويوعبها كلاما واستنباطا واستخراجا واستدلالا على طريقته في الجمع وسعة الاطلاع رحمة الله عليه. فليت هناك مشروع يقام، أنا حقا لا أعرف أن هناك مشروع قائم الآن في جمع تراث الحافظ العلائي بحيث يخرج باسم مجموع آثار ومؤلفات الحافظ العلائي، لا أعرف هذا. وإن كان خرج عندنا مجموع من المؤلفات والحمد لله، بعض رسائل علمية، بعض لا أعمال علمية أخرى مستقلة وليست رسائل علمية، ولكن هذا ليس كل شيء. الحافظ علي هو من المكثرين من التصنيف أصلا، مصنفاته كثيرة ليست بالقليلة. أتمنى أن يقوم مثل هذا المشروع ويحصل له نوع من الجمع وشيء من والتنبيش والتفتيش على ما بقي من رسائله أو شيء من ذلك، أتمنى إن شاء الله أنه يكون عنده. وهذا يا ولدي نلفت به نظر كثير ممن يدورون على بعض المشاريع العلمية، من يلتفت لمثل هذا الحافظ علي، بس ينتقون من هو العالم الذي يجمع له مؤلفاته، يعني ممن يستحق أن يجمع له لأجل ما فيها من مزير التحرير والعناية، مثل حافظ ابن رجب. والحمد لله أنا أعرف المشروعين قائمين على جمع آثار العلامة ابن رجب رحمه الله، كلاهما هذا جهة وهذه جهة، كلاهما تشتغل على جمع آثار ابن رجب الحنبلي، ونسأل الله يتم بخير. يعني هذا سوى ما خرج، ما سبق أنه خرج قبل كذا من دار الفاروق وغيرها، لكن نتمنى أنه ما يتصارعون ويتزاحمون على بعض الأئمة، وإن كانوا أعيانا وإن كانت كتبهم مرغوبة أصلا وأسماهم لامعة، يعني طلبة العلم يتشوفون ويتشوقون لاقتناء مثل هذه المؤلفات لبعض الأئمة، لكن هناك من الأئمة من المغمورين، وليس المغمورين حظا في الطباعة والتناول، وإن كانوا هم في المنزلة العلمية منزلتهم عالية جدا كالحافظ العلائي. نتمنى أن يلتفت إليه وإن شاء الله يكون كذلك بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله ولدي، عندنا مجموعة مؤلفات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد مصيلحي وفقه الله، وهو باحث شرعي له عدد من المصنفات، بعضها شروح للمصنفات لكتب في مجالات وعلوم مختلفة، وبعض مؤلفات مستقلة، هذا أحدها، وهو كتاب يختص بعلمي الأصول وعلم المقاصد. أراد أن يجمع في هذا الكتاب جمعا مطولا كما قال في المقدمة ما وقف عليه من شاردة وواردة في علم أصول الفقه، ويجمعه في هذا الكتاب الذي طبعه في 4 مجلدات، وسمى الجميع جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد مصيلحي وفقه الله. في المقدمة بدأ قد قسم الكتاب على الطريقة الأصولين المشهورة المعروفة في الأبواب المعروفة، البدايات العلمية المعروفة مثل التعاريف والمبادئ الـ10 وتاريخ تدوين، معروفة هذه. لكن بدأ بداية من أغرب بدايات، يعني لا تكاد تجد لها نظيرا في كتب الأصول، وهي الشبه التي أثيرت في الطعن في أصول الفقه. أول ما بدأ بها حتى قبل قبل التعريف قبل أي شيء. قال هو يقول التخلية قبل التحلية. هو الأصل الإنسان يعرف بالعلم وهو منزلته مكانته مشروعيته شيء، ثم بعض ما طعن عليه حتى يعني يعرف أن هناك من كسائر العلوم يطعن فيها، طعن في كل العلوم ليس في أصل في واحدة. العلم هو بدأ بداية لم يسبق إليه أحد من حيث من هذا الكتاب، وبدأ بعض الشبه التي وجهت إلى أصول الفقه طعنا فيها من قبل المستشرقين وأذنابهم وأجاب عنها، ثم دخل في ترتيب مشهور معروف في كتب الأصول وبدأ يتكلم عنها ويفصل القول والاستدلال ويذكر ما وقع تحت يديه من الأمثلة وشيء من ذلك وفقه الله. طبعا الكتاب في 4 مجلدات، كل مجلد منها يحمل بابا من الأبواب. فهذا المجلد الأول مثلا يحمل المقدمات وباب الأحكام الشرعية اللي هي التكليفية والوضعية وما يتعلق به أيضا. المجلد الثاني يحمل باب الأدلة 12 دليلا، جعل كل دليل في فصل ويتكلم عنها تفصيلا. الباب المجلد الثالث جعله خاص بما يتعلق بطرق الاستنباط، وكذلك كل واحد جعله يتكلم عنها إلى الأمر والنهي وغيرها، وختمها بالتعارض والترجيح. المجلد الأخير عندنا ما يتعلق بالاجتهاد والفتوى والتقليد، وجعل القسم الأخير ما يتعلق بعلم المقاصد، ذكر ما يقرب من 130 صفحة مما يتعلق بعلم المقاصد وتكلم عنها وفقه الله. وهو من طريقته أنه إذا ختم كتابه ويجعل فيه تطبيقات وأسئلة وتمارين للطلبة حتى يعني مدى استيعاب لهذه المادة العلمية المطروحة. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب مثل المتوسط، يعني هو قصد به أن يكون لطلبة العلم متوسطين في أصول الفقه. جاء إليه وكان وكده فيه التمثيل، كثرة التمثيل حتى تكون القواعد واضحة المعنى لطلبة العلم، فأكثر فيه من التمثيل، واستفاد من بعض أشياخه ومن بعض الكتب المصنفة في هذا ومن اطلاعاته التي أو مؤلفاته التي كتب بعضها. وأخرج هذا الكتاب الذي سماه الإعلام في أصول الأحكام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد مصيلحي وفقه الله، وهو كتاب متوسط أيضا على ما سبق. أما الترتيب فالترتيب المألوف المشهور المعروف، وهذا حسن جيد، المخالفة ليست دائما محمودة، لكنه ركز جدا كما قلت لك على الأمثلة والتقسيم وما في الكتاب من بيان في شيء من ذلك. لكن خليني أشوف بعض، أنا شفت بعض المشجرات اللي ممكن يكون مفيدة لطالب علم. هذه ولدي في الأخير، ها هنا هذه شو يسميها التطبيقات. التطبيقات عبارة عن تمارين وأسئلة حتى يستكشف طالب العلم مدى استيعابه للمادة المطروحة في الأبواب السابقة، وهذه ما يكاد يخلو منها كتاب من كتب وفقه الله. وعندنا هذا الذي هو سماه هذا في آخر الكتاب، وهذا أيضا مما يتعاهده في آخر مصنفاته أنه يجعل مثل الملخص لكل ما سبق، كأنما هي رؤوس الأقلام لكل ما سبق لمن أراد استظهار جملة ما ذكر كعناوين يعني. وبهذه الطريقة الكتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم أيضا بمصر. هذا ولدي مختصر، تستطيع تقول مختصر الكتاب الأول اللي هو الأصل الكبير 4 مجلدات، لأنه ألحق به علم المقاصد، وسماه هو سماه المختصر في أصول الفقه. طبعا هو أشبه ما يكون يعني بمختصر معتصر المختصر الكتاب الأول،
مثل المتون شيخنا كذا، مثل المتون اختصاره
هو لعله أراد بذلك، لكن مختصر حقيقة من كتاب المطول سماه المختصر، هو حقيقة مختصر فعلا، يعني كأنما هذا هو نفس المختصر اللي فعله في كتاب المتوسط، هذا كأنما هو ألحقه بالكتاب لك أراد إفراده ليكون متنا يبقي قراءته في دورة علمية يستشرح فيه أهم ما في الأبواب المذكورة سابقا، وسماه المختصر في أصول الفقه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد صالحي وفقه الله. والكتاب قلت لك على نفس الترتيب، لكن هذه المشجرات اللي قلت لك عنها ولدي هو يعتني بها. هذه المشجرات أحيانا تكون مهمة لطالب العلم خاصة المبتدئ، لأنها تعطيه نظرة جملية لعامة أبواب الكتاب أو مسائل الكتاب لمن أراد أن يكون له نظرة جملية فيها. وهو قلت لك التقسيم والتبويب أو شيء من ذلك على ما سبق بيانه وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم أيضا بمصر. هذا ولدي كتاب يعني فكرته ليست جديدة، لكنه يقول له عدد من الكتب التي صنفها في تقرير اعتقاد أهل السنة في أبواب الاعتقاد جملة، كان منها مسألة الأسماء والصفات. مسألة إثبات الأسماء والصفات وقواعد أهل السنة فيها مشهورة معروفة، هو ما يتطرق إليها في هذا الكتاب لها أبدا، يعني الرد على المخالفين ولا فيها مسألة الإثبات، لا، هو التفت إلى ناحية أخرى وهي الناحية السلوكية التربوية المتعلقة بعبادات القلوب أو بعبادة السلوك وغير شيء من ذلك، وأراد أن يجلي ما يتعلق أو ما يترتب على معرفة العبد لأسماء الله وصفاته من آثار حسنة في سلوكه وطاعته وعباداته سواء الظاهرة أو الباطنة، وجمع في هذا الكتاب جمعا لطيفا انتقى منها مجموعة من الأسماء ومجموعة من الصفات، قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول أو سماه المبحث الأول مجموعة من أسماء الله عز وجل قرابة 28 اسما، يأتي بالاسم فيبين معناه ودليل ثبوته يبينه، ثم يأتي بالآثار المترتبة عليها مما ينتفع بها العبد إذا حقق معرفة هذا الاسم وما عليه وما ينطوي عليه هذا الاسم من هذه الآثار الجليلة أسماء الله عز وجل. المبحث الثاني أو القسم الثاني ما يتعلق بصفات الله، واختار 10 صفات. في المقدمة كان يذكر الحكمة في ترتيبها على هذه الطريقة أو لماذا اختار، هو هذا يقول الجزء الأول إن شاء الله سيتبعه إجزاء، سماه آثار الإيمان بأسماء وصفات الرحمن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد مصيلحي وفقه الله، وهو في كتابه هذا أراد هذا ولدي هذا من الكتب، طبعا هذا المقدمة فيها نظم للأسماء والصفات التي انتقاها في كتابه وللآثار المترتبة على كل واحد منها، هذا نظم، النظم ليس له لكنه جزاه الله خير سماه هذا بعنوان هذا المنظومة مراقي العرفان في نظم آثار الإيمان بأسماء وصفات الرحمن، وهو هذا النظم لأخينا الحبيب الشيخ أظن الأمين الشيخ السيد الأمين، نعم عبد الله السيد أمين ووفقه الله، وهو نظم جيد لا بأس به. ثم بعد ذلك بهذه الطريقة، أنا بس عشان نعطي الأمثلة للإخوة كيف تمشي كيف طرق هذا الباب وفقه الله، مثالها هذا مثال، مثلا الرب جل جلاله يتكلم عن معناه وشيء من ذلك، الأدلة على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل، ثم بعد ذلك لأن المكان ليست جوابا ولا على أهل البدع ولا من حرف لا، ثم بعد أن ينتهي باختصار يبدأ الآثار الإيمانية المترتبة على هذا الاسم المبارك وهو اسم الرب، يبدأ منها كذا ويبدأ ويذكر لك وجهه يبينه يفسره الآثار المروية في الباب وكيف يكتسب مثل هذا المعنى من الآثار ومنها ومنها ومنها، وانت ماشي كل الكتاب على هذا المنوال، وهذا الكتاب ولدي مما يصلح أن يقرأ على الناس ويقرأ في البيوت لما فيه من التربية والسلوك وخضوع القلب لله عز وجل، وفقه الله، وأتمنى يخرج الجزء الثاني كتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر. هذا ولدي شرح مختصر ميسر لكتاب سيار معروف للإمام الحافظ الكبير ابن قدامة المقدسي، ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني له كتاب في الاعتقاد سماه لمعة الاعتقاد مشهور، له عدد من الشروح خاصة عند المعاصرين، هذا أحد الشروح التي أراد بها صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح ابن محمد مصيلحي أن يروم فيه تأصيله وتقعيده وبيان بعض العبارات، تعرف بعض العبارات كانت مشكلة على الحافظ أو على الإمام ابن قدامة رحمه الله، وبعض المواضع قال أطال فيها لأجل الحاجة مثل باب القدر مثاله يعني باب القدر، وبعض المواضع يقول لأن الخلاف فيها قليل مثل باب السمعيات جاء فيها إلى التوضيح والشرح والاستدلال عليها ومشى ومضى فيها، وسمى شرحه قصد السداد شرح لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله متوفى عام 620 الهجرة، وأما الشرح قصد السداد فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح ابن محمد مصيلحي وفقه الله، قدم بمقدمة فيها ترجمة طبعا ابن قدامة وكتابه لمعة الاعتقاد ومقدمات يرى أن لابد من طالب العلم أن يحيط بها إذا درس علم الاعتقاد لا بد منها، قدم عدد من المقدمات تقريبا 10 مقدمات يراها ضرورية الإحاطة بها لأجل الخوض في علم الاعتقاد على طريقة أهل السنة والمبادئ المعروفة معروفة، ثم يأتي إلى هذا التالي بهذه الطريقة، مثلا يأتي إلى كلام الحافظ أو إلى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله يجعل بين قوسين باللون الأحمر كما ترى محبرا، ثم يجعل له عنوانا ثم يبدأ يشرحه كذا قوله بهذه الطريقة، شوف هذا كلام ابن قدامة وهذا كلام الشارح، ويمضي على هذه الطريقة وفقه الله كاملا جزاه الله خير، وهو قد تعنى لباب القدر يقول لأجل أن بعض من خاض في هذا الباب لأنه صار بوابة للحادث المعاصر يعني، وهذا شيء يحتاج إليه. وله كتاب ترى جليل سبق أن عرضناه، وهو كتاب سماه ذو القواعد التأصيلية على العقيدة الطحاوية، كتاب جليل ونفيس تعب عليه بمعنى الكلمة، سبق أن عرضنا به، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. الكتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر، هذا ولدي تأليف مستقل في علم النحو. الكتاب يعد من الكتب قريب من المتوسط، أراد به أن يأتي بما يحتاجه طالب العلم المبتدئ والمتوسط في هذا الفن اللي هو فن علم النحو. جاء رتبه الترتيب المشهور المعروف، واضح أنه ينحو في ناحية الآجرومية في تقسيماتها في تفريعاتها، لكنه أجاد جدا في حاجتين اثنين: الأولى كثرة التمثيل من الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث وشيء من ذلك، والشيء الثاني أنه يحاول أن يربط بين علم اللغة والعلوم الشرعية الأخرى، ففيها ربط بين هذا وهذا. وقد أحسن غاية وسمها التبيان في قواعد النحو وتقويم اللسان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح ابن محمد مصيلحي وفقه الله. أما في المقدمة اللي هي لأنه هذا الكتاب ما شاء الله تبارك الله أيضا كذلك فيه مشجرات على مستوى هذه المشجرات، شوف هذه من المشجرات، قلت لك المشجرات مهمة لطالب العلم تعطيه نظرة جملية، وهو قد اعتنى أيضا بإعراب الجمل، ولكن حقيقة ركز على مواضع الشاهد، وأحيانا يتم عبارة جملة كاملة حتى يتدرب عليها. لكن يا ولدي الأسئلة والتمرينات التي يجعلها للطلبة، شوف هذه بان إن شاء الله معنا للطلبة لأجل أن يتمرنوا على الإعراب وكيف يكون، الكتاب مليء بهذا، وكل كتاب أصلا وضع للطلبة خاصة المبتدئين فإنهم يحتاجون إلى عملية التفهيم والتفقير، هذا لابد منه يا ولدي، ولا ترى طالب العلم المبتدئ يتوفي أشياء كثيرة. هذه طبعا الجداول الأخيرة اللي ضعها في الأخير والتطبيقات، هذه أيضا ملخص لكل ما سبق، ملخص لعلم النحو شوف ملخص، لكن والله الخط مرة دقيق يا ولدي، أنا تعبت لما أقرأ في مثل هذا الملخص، كان يحتاج يكون مثل الورقة المفتوحة كده يعني. جزاه الله خير، مع تدريبات أخيرة امتحان نهائي، الله يجزاه شكله مدرس عنده امتحانات وأشياء يعني، جزاه الله خير. الكتاب من صدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر، هذا كتاب أراد به المشاركة في أبواب العلم، جاء إلى صحيح البخاري وأخذ منه كتاب العلم من صحيح البخاري وشرحه شرحا مستقلا لأجل الحاجة إليه. أبواب البخاري اعتنى بها اللي هي ترين البخاري، وذكر حتى ما يتعلق بالرواة مقتضبا، ثم ما يتعلق بالفوائد والأحكام المستنبطة من الأحاديث التي ساقها البخاري، ويحاول الربط بين ما ذكره البخاري بين الباب البوب البخاري وما ذكره وما يتضمنه الأحاديث من أحكام والآداب وهكذا ذلك، وما فيه من الاستنباطات والفوائد والنكت وغيرها، ليس خاصة من كتاب معين يعني الحافظ بن حجر أو غير الحافظ بن حجر، لا حتى أن هناك من الفوائد ما ليس في شروح السيارة يعني لصحيح البخاري، بل هي مقتضبة أو اقتضبة من هنا وهناك يعني من كتب أخرى أفردت أيضا هي كذلك في أداب طالب العلم. شوف سماه سيل الأقلام بفوائد من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد مصيلحي وفقه الله. المقدمة ترجمة البخاري مشهور ومعرفته وكذا وشيء من ذلك، لكن احنا يهمنا الحين الطريقة هذا ولدي. مثلا باب ما جاء في كذا، الأبواب كما هي يذكرها مرتبة على ما في الصحيح، ويسوق الكتاب كما يأتي المناسبة سياق الباب ما فيه من المعنى عند البخاري ماذا ساقه، ثم الحديث بإسناده، ثم يبدأ مناسبة الحديث للباب، تراجع بعض الرواة، ثم الفوائد، هذا الفوائد يبدأ بعدين في فوائد مستنبطة 1 2 3 وانت ماشي. طبعا هو يجعلها دوارة كذا مفتوحة كما ترى من باب أنها فائدة جديدة والفائدة الفلانية وهكذا، وهناك مواضع أطال فيها الكلام يرى أن الحاجة إليها كبيرة جدا، أو بعضها الحديث مناسباتها طويلة جدا تحتاج إلى بيان وتوضيح، وفقه الله. والكتاب جمع لطيف من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر، هذا ولدي للسائرين. شوف هذا من كتب البيوت، نحن دائما ننبه على بعض الكتب اللي تصلح تكون في بيوت المسلمين لأجل أن يقرأها أهل البيت والأبناء والذرية أو تقرأ عليهم لأجل ما فيها من المعاني السهلة الميسرة والحاجة إليها في حياتهم دائما. هذا من كتب البيوت مما يصح أن يوضع في البيوت ويقرأ، لماذا؟ لأن فيه بيان لسبيل أهل الصلاح والخير والفلاح إلى رب العالمين، بأسلوب مختصر ميسر، يجمع قضايا من الاعتقاد والمراقبة وأعمال القلوب والسلوك والآداب، بحيث تكون هي طريق، هذه طريقتهم كنظرة جملية. وهو ألفه قصدا لأجل نفع إخوان الخطباء والدعاء، وهو حقيقة بعض مواضيعه أو ما فيه بعض أبوابه يصلح أن تختصر في خطب وشيء من ذلك. شوف سماه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين. شوف هذه العبارة اللي تراها الإخوة محبرة، ما هي؟ شوف، ننصح به الدعاء والخطباء والوعاظ، يعني ليستفيدوا مما فيه من المطروح لأجل إضافته لخطبهم، لوعظهم، وواعظهم، شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد المصيلحي وفقه الله، من مزاولته للدعوة ومخالطته للناس، طبعا قدم بالمقدمة فيها لماذا رتب كتابه على هذه الطريقة، ولماذا اختار فقط هذه الأبواب دون غير الأبواب، ووجه الترابط، يعني مثل بيان الحكمة في بيان المناسبات، علم المناسبات هي مثل تقريبا. ثم هو على هذا مثلا الخشية من الله عز وجل بهذه الطريقة، يسوق الآيات، أحاديث، المرويات عن السلف، ويبين بعض المعاني المهمة، فوائد من ذلك، ماذا فوائد مثل هذا، والتماشي. شوف في الطريق الكتاب لطيف وجميل، يحصل قراءته أهل البيت، الأولاد، وشيء من ذلك يرجعون إليه لما فيه من بيان سبيل الصالحين وشيء من ذلك وفقه الله. والكتب اللي هي ميسرة أو تيسر العلم لأهل لعامة الناس، هذا مما ينصح بها على الدوام، الكتاب مجلد من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر وفقه الله.
سيدنا الشيخ المداخلة.
نعم،
معنا الشيخ عبد الفتاح مصيلحي الباحث الشرعي، حياك الله شيخ عبد الفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن مؤلفاتكم شيخ عبد الفتاح، كيف تنتقون لها العناوين وكم يصدر لكم حتى الآن؟
يا مرحبا، بارك الله فيك ويجزاك الله خيرا، أنت فضيلة الدكتور عبد الله بن سالم بن عبد الله، جزاه الله خيرا،
الله
يجزاك، الله تعالى أن يجعل ذلك ميزان حسناتكم، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتب أجركم.
آمين، الله يبارك فيك.
والله بالنسبة للعناوين، الحقيقة احنا في الدراسة والكتابة والتصنيف يعني نجنح إلى مسائل، مسألة التأصيل والتسهيل والتطبيق العلمي كما أشار فضيلة الدكتور جزاه الله خير.
جميل جميل.
يعني نحب ونود دائما التأصيل العلمي للعلوم الشرعية، تسهيل العبارة للناس حتى يعني نزيل الجفوة بين طلبة العلم وبين العلوم الهامة كعلم الأصول وغيره من العلوم.
أحسنت.
كذلك التطبيق العملي لربط هذه العلوم بالواقع لكي يعلم الناس والطلبة أن هذه العلوم هامة ولا يستغني عنها طالب العلم.
أحسنت.
كذلك الربط بين العلوم بعضها وبعض، كما يقول الفراء رحمه الله تعالى: من برع في علم سهل عليه العلوم الأخرى. العلوم يقدم بعضها بعضا، لذلك في عامة العلوم نربط هذا الربط.
جزاك الله خير.
أما بالنسبة لعناوين الكتب، يعني يكون لنا فيها غرض في الغالب، منها مثلا كتاب رسالة في الأدب لأصحاب الطلب، يعني نعالج فيه مسألة تجاوز بعض طلبة العلم على أهل العلم وإساءة الأدب أحيانا، هذا الكتاب يناقش هذه المسألة.
صحيح.
فلذلك نحن نقول أن هذه رسالة، والرسالة لا تكون إلا من محب يبتغي الخير ونحو ذلك.
صحيح.
هذا يطيب خاطرهم حتى نستطيع أن نناقشهم في هذه المسألة. مثلا كتاب
شيخ عبد الفتاح. مساك الله بالخير شيخ عبد الفتاح.
الله يبارك فيك جزاك الله خيرا،
سعداء بمداخلتك ونتشرف معنا أنك معنا، جزاك الله خير في هذه الليلة الطيبة، ونفع الله بجهودك، الله يعطيك العافية. أنت بس ما ذكرت لنا كم صدر لك من كتاب حتى الآن؟
الذي صدر في الحقيقة 12 مصنفا،
ما شاء الله.
هذه الكتب يعني خرجت بفضل الله تعالى.
طيب.
والحمد لله نقوم بشرح أغلبها.
جميل جميل.
على الصفحات.
طيب شيخ،
هذا يعني
أنا عرضنا قبل قليل آثار الإيمان بأسماء وصفات الرحمن، وأنت ذكرت أنه هذا الجزء الأول، ولعل يطبعه أجزاء، فهل ما زال مشروع قائم؟ أين وصلت منه؟ أو توقفت إنما فتحت الباب لغيرك؟ يعني
إيش اللي هو في الحقيقة؟ أنا توقفت، قلت أفتح الباب لغيري، لكن في الحقيقة زي ما حضرتك أشرت طلب مني بعض الأفاضل والأحبة أن احنا نكمل بإذن الله تعالى، ويكون هذا هي المشروع قائم بإذن الله تعالى.
طيب أنا لاحظت الشيخ عبد الفتاح في المقدمات يمكن ما في ولا كتاب في المقدمة تذكر فهذه وريقات جمعتها، هذه وريقات صنفتها لما كذا، وبخطأ في بالي أجمع وريقات اليرقات هذول حقها يعني ما خبر اليرقات كلها وريقات
العام. نحن يعني نرى أن احنا يعني لسنا أهلا لذلك، والله نحن نريد بس أن نكون يعني مع أهل العلم أو تحت رجلهم أو في الركب فقط، فالإنسان يعني لا يرى نفسه أهلا لكي يقول أن هذه كتب أو شروح أو نحو هذا. لا ثم حضرتك تعيد نحن في كتاب الصحاوية لم نقل شرح الصحاوية، الكتاب الذي ذكرته فضيلتك، ولكن قلنا التعليقات التأصيلية، يعني وجدنا أن كلمة شرح يعني كبير علينا ومزاحمة لأهل العلم الكبار الأفاضل.
لا أنا أقصد
الشيخ أتمنى التعليقات من أجل ذلك.
أحسنت. أنا أقصد الشيخ عبد الفتاح أنه هل هذه أصلا دروس تلقيها وأنت كنت تحضر لها، ولا أصلا كنت تكتب خطر بالك شيء ثم تشرحها؟ يعني هل هي يعني المشاريع هذه بدأت كيف؟ دروس وفرقتها ولا حضرتها ثم ألقيتها، ولا لا بدأ لك حاجة إلى التأليف؟ كيف يعني؟
أغلب هذه المشاريع في الحقيقة هي كانت دروس ألغيتها، ومن الله علينا ببعض طلبة العلم المجتهدين
ما شاء الله
الذين دونوا هذه الدروس وعرضوها علينا واقترحوا علينا أن نجعلها كتبا ومصنفات. فتح الله سبحانه وتعالى يعني
الله
علينا
والأمور سارت. طيب يا شيخ نحن ودنا تبشرنا ببعض أعمالك القادمة.
والله هناك بعض المشاريع يعني والله الحمد، منها شرح الوجوز المئية لابن أبي العز الحنفي، وأيضا يعني ابتغينا فيها أن احنا أيضا نؤصل مسألة السيرة واستخراج الأحكام وأنها أيضا تخرج بالأصول والتقعيد ونحو هذا،
ما شاء الله.
منها أيضا شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، ابتغينا تسهيل هذه الكتب القديمة لطلبة العلم ويعني إضافة التطبيقات العملية الواقعية بالنسبة لها. هناك مشروع آخر لكنه طويل، وهو أيضا يعني إخراج الفوائد والأحكام من كتاب بلوغ المرام للحافظ رحمه الله تعالى، وقصدنا فيها أيضا يعني الربط بين تخريج الفروع على الأصول، الأحكام التي نخرجها كيف تخرجت على قواعد الأصول وكيف ارتبطت بها وبالأدلة والنصوص ونحوها.
جزاك الله خير. جزاكم الله خير شيخ عبد الفتاح على هذه المداخلة الكريمة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، احنا شرفنا بكم وشرفنا ان كتبنا بين ايديكم، وان شاء الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
امين امين. حفظك الله. كان معنا الشيخ عبد الفتاح مصالحي الباحث الشرعي. شيخنا استاذنا في فاصل.
نعم.
فاصل اعزائي المشاهدين، ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولد.
نواصل شيخنا، بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا أيضا كتاب مختصر مفيد ركز فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد مصيلحي وفقه الله، إلى التطبيقات المرادة من القواعد الفقهية. اختصره من مجموعة من الكتب، قدم بمقدمات معروفة، ثم عرج إلى قاعدة مهمة هي قاعدة المصالح المفاسد في الشريعة وكيف تتصرف معها، وهذا أطال فيها نوعا ما بالنسبة لهذا المختصر الكلام، قال أنه ينبني عليه كثير من المسائل الشرعية. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن القواعد الكبرى الخمس المشهورة المعروفة وما يتفرع عنها، ثم تكلم عن مجموعة من القواعد الكلية قرابة 27 قاعدة، كان آخرها قاعدة الإكراه والنسيان وشيء من ذلك. ثم لخص الكتاب، والكتاب طبعه بعنوان الرسالة الندية في القواعد الفقهية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد الصالحي وفقه الله، وكتابه ظريف قلت لك حرص فيه على التمثيل والإتيان بفروع مشهورة معروفة أيضا. وفي الأخير لما لخص الكتاب هذا وجل الله خير، يحس كثيرا لإفادة الطلبة في موضوع المشجرات، هذه الخرائط الذهنية والمشجرات حتى يستفيد منها الطلبة وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر، هذه رسالة اللطيفة في الأدب، واضح أنه يكتبها من قلب موجوع يتوجع مما رآه من حال بعض طلبة العلم وما ينقصهم من الأدب، ولهذا هذا جعله يذكر المقدمة كلام الأئمة في حاجة طالب العلم إلى الأدب، وقول بعض نحن إلى كثير من الأدب أحوج منه إلى كثير من الحديث وشيء من هذا، وتقرير لهذا المعنى هو كثير ومشهور ومعروف أيضا. والكتاب الرسالة سماها رسالة في الأدب لأصحاب الطلب، يعني طلب العلم، طلبة العلم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد مصيلحي وفقه الله. والكتاب بدأه بمعنى الأدب وبيان وأهمية الأدب وشيء من ذلك، لكن ثم بدأ يتكلم عن مسألة الأدب مع العلماء، وهو الذي أطال فيه الكلام، لأن الأدب مع علماء له مناح وأوجه وصور، الأدب حال السؤال، الأدب حال التلقي، الأدب حال الجلوس عنده، وهكذا بهذه الطريقة بدأ يتكلم ويسوق من آثار السلف والقصص في ذلك شيء كثير. ثم عرض إلى من أساء الأدب كيف ينكر عليه، والكتاب اللطيف في بابه من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر. جينا ولدي لوجع الرأس. هذا كتاب يصدق عليه الوصفة وجع الرأس، عشان وجع الرأس يعني ولدي هذا الكتاب صاحبه، وأنا نصحته الحقيقة قلت لك هذا الكتاب، قلت له هذا البحث هيوجع رأسك، هيجيب لك ردود وأشياء ومناقشات، وهو كذلك يعني ما طرح كل من يتجرع على شيء غير مسبوق لا وفتح الباب بيستاهل اللي يجي، ما في كلام ويتلابد يتقبل، وهذا بحث جريء من عالم جسور، هو نفسه عالم متمكن باللغة، عالم عراقي مشهور الدكتور الحبيب الأستاذ الدكتور عمر الدليمي وفقه الله، نحن نمسي عليه بالخير الدكتور عمر لأنه سبق ودخل معنا في البرنامج وعرضنا مجموعة من مصنفاته. لكن هذا ولدي كان يعني زي ما تقول جلب بخيله ورجله عليه، وظل فترة أصلا كان هناك مثل المؤتمر أو الندوة ألقى فيها ورقة بحثية في موضوع هل القرآن نزل بلغة قريش وهل قريش هم أفصح العرب أو لا، وضحت الفكرة؟ فقرر أنه الأمر ليس كذلك، ليست قريش أفصح العرب ولا أن القرآن نزل بلغة قريش، وضحت الفكرة؟ هو طرح، هو يقول ما كاد يطرح الورقة، يمكن ما طرح يمكن قرابة يعني نص ساعة أو 45 دقيقة، لكن بعد ذلك جت المناقشات يقول 3 ساعات بعد ذلك في هذا المؤتمر، مما استدعاه وطلب منه أن يطيل النفس ويحبر الكلام ويبسط الأدلة ويأتي بما فيها، فصنف هذا الكتاب الطويل أكثر من 1000 صفحة، هو هذا كتابه ليقرر هذه المسألة. هو يقول كانت عندي مثل الإشكالات التي كنت أظن مساوس الشيطان، يعني فيها ريحة مساوس الشيطان يعني ما بعيدة، إنه من كان يقول أقرأ ودرسنا وما زال مقرر في الكلية المعاهد الشرعية وغيرها يعني واللغة العربية أن قريش أفصح العرب، أن قريش أفصح العرب، وأن القرآن بلغة العرب، وهكذا الطريقة، وهناك مرويات في الباب عند عثمان وغيره، والأئمة يكادون ما تكاد تجد خلاف ذلك وشيء من هذا، واستمر. لكن ظهرت معي إشكالات ما لها جوابها يناقض ما عليه استقر مثل هذه المعلومات يعني. فيقول وضعها على العلم وبحث، بحث كل ما يتعلق بهذه القضية من الناحية السياسية والدينية والاجتماعية واللغوية عند العرب، وركز على ما كان قبل الإسلام، قبل عهد النبوة، ثم ما جاء في عهد النبوة الأول، ثم في الصدر الأول. الحين الكلام متى؟ هو يقول أصلا كتاب للدفاع عن قريش وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن لغة القرآن حتى يتجنب فيه المطاعن في هذه الطريقة. أتى بإشكالات ويقول ليس لها جواب إلا مثل هذا. هو طبعا يميل الى 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 تقريرات معينه، بسط القول جدا. الكتاب ترى خليط من العلوم، جمع المرويات المرويه عن الائمه في هذا الباب، وقف على كتب منوعه في علوم جدا، كتب سيره، كتب الاحاديث، كتب التاريخ، الطبقات التاريخ القديم، طبعا كتب اللغه والدواوين وما الى ذلك، واشياء خرج فيها الى 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 استنباطات طويله، وشيء الى هذا البحث العنوان الذي عنونه بهذه العنوان سماه نزول القرآن الكريم بلغة قريش بين الحقيقة والوهم. شوف، بين الحقيقة والوهم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر ابن علي الدليمي وفقه الله، عالم عراقي متخصص في علم اللغة مشهور، داخل معنا مداخلة كريمة في أحد الحلقات لما عرضنا مجموعة مؤلفاته، وهذا هو كتابه الأطول والأكبر بين يدينا، وهو يعني كتاب أنا لا أستبعد أنه ستأتي ردود، أنا ما وقفت حتى إلى الآن عليه، وهو والحقيقة هو رحب الصدر، يعني هو يرحب بهذا، وهو ذكر المقدمة ووضع عناوين. أنا على استعداد لمن يناقشني أو ينقش أو يذكر شيء أو يبطل ما شيء مما قررته، وعلى استعداد للمراجعة والمناقشة وباستفاضة في هذا الباب، وخاصة أنه يعني تسنم هذا الموضوع الذي يكاد هو وذكر من كلام الباحثين المعاصرين ما قرروه إلى أنه مثل المسلمات عند المتقدمين إلى هذه النقطتين، أن القريش أفصح العرب وأن القرآن بلغة قريش. شوف هذه بدأ يتكلم فيه، يقول إشكالات، يعني يقول مثلا أصحاب المعلقات، فحول الشعراء ليس أحد منهم قرشي، الخطباء المساقيع اللي أصحاب الخطب السيارة عند العرب ليس منهم قرشي، والتميش إذا كان نزل بلغة قريش فلماذا كان بعض القرشيين مثل عمر بن الخطاب بعض الكلمات في القرآن ما كانوا يعرفوا معناها؟ وقس على هذا بدأ يتكلم كيف يعني هل قريش فعلا اجتمعت عندها نخبة لهجات العرب حتى صار عندها فصيح كلام العرب جميعا، أو الأمر ليس كذلك؟ خلص إلى نتائج يا ولدي. الكتاب قسمه ثلاثة فصول وأطال الكلام والنفس. طبعا الكتاب هذا طبعا المجلد الأول فيه فصلين، طبعا لما جاء قال أنه هل نزل بلغة قريش أو لا، قال ذكر ثلاث أقوال وبدأ يستدل لكل قول، لكن القول الذي يرجحه أطال الاستدلال له، أطال النفس يمكن ولا 300 صفحة تقريبا في هذا المجلد الأول والمجلد الثاني كذلك.
ما هو القول هذا الذي يرجحه؟
إلى أنه طبعا هو يقول منهم من قال نزل بلغة مضر، منهم من قال نزل بلغة قريش الخاصة، ومنهم من قال هو القول الثالث الذي يرجحه إلى أن نزلت باللغة الفصحى وقريش تكلمت بها لكن نسبت لها خطأ، ليست خاصة بقريش، وضحت. هو يميل إلى هذا، هو لا يمكن طرف فصاحة قريش، لا هو قررها ما في كلام عنده، ولا يكون سلم يقول أنه أفصح العرب، بل هو أفصح العرب لكن فصاحته جاءت بعد الوحي وليس قبلها، وبدأ يدلل على هذه الأشياء كثيرة وبهذه الطريقة. يقول هذا هو اللي يثبت النبوة وفيه دفاع عن لغة صلى الله عليه وسلم وأشياء من هذا الكلام. المهم الكلام طويل والبحث طويل، والكلام حقيقة الكتاب مين محتاج إلى مناقشة وجلسات وأشياء، وأنا أظن سيأتي دوشة رأس، أنا عارف وأنا خبرت أنه سيأتيك وجع رأس على مستوى يعني استعد لهذا.
أهم شيء شيخنا الكتابة جادة
والبحث، لا كتابة جادة. هذا شوف يا ولدي، من كتب كتابة جادة على الأصول العلمية المتبعة وما خرج عن قواعد أهل العلم، ليس ما قدم للعقل ولا هزام الواقع ولا يستدبر المرويات، ولكن بل يقف عند يعرف الحدود لا يقف عندها. يا أخي تحترمه أنت حتى لو وافقته في النتيجة ما في إشكال، لكنه بحث محترم، يعني صاحبه احترم قلمه، تعب عليه بمعنى الكلمة، جمع من هنا وهنا وراح وذهب وأتى بأشياء وجمع بطريقة يكاد يعني ليس عندنا كتاب مطول في مثله يناقش هذه القضية. المقصود وهو كان حريص جدا إلى هذه القضية بالذات. انت لما تتبنى قلت تبغى تشوف من يوافقك يعني اصلا. طبعا هو سوف يحتاج الى اجوبه مقنعه للمرويات الصحيحه في الباب، الى ما جرى عليه العمل عند الائمه الذين صلفوا في علوم القران او في اللغه في هذا الباب، لا بد تكون اجوبه مقنعه ومطوله. طبعا هو تسنم ذلك وتكلم ورجع الخاتمه، ولدي الخاتمه اللي يطرحها العاده خاتمه الابحاث اللي نحن نعرفها مشهوره، يعني كم صفحه؟ 130 صفحة
ما شاء الله. هذه خاتمة، هذا بحث مستقل،
هو حقيقة ملخص للبحث وليس خاتمة، هذا ما هو خاتمة، هو يقول الخاتمة ونتائج البحث، هذا ملخص، يعني هذا يصلح يفرد ثم يصير مثل الطليعة له، لأنه 130 صفحة ليس بالقليلة طبعا. وفق الله، الكتاب من إصدارات دار النور المبين بالأردن، وفقهم في مجلدين، الكتاب مطبوع في مجلدين. هذا ولدي كتاب رائع، هذا من كتب البيوت والمساجد، مما يصلح أن يقرأ على الناس ويوضع في البيوت، وهو قد جمع فيه صاحبه ما يحتاجه المسلم في معرفة أحكام الجنائز والآداب الشرعية المتعلقة بها، وسماه الجنائز فقه وآداب في سؤال وجواب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ حامد الزيني وفقه الله. سبق عرضنا له كتاب البرزخ إذا كنت تذكره، كتاب لطيف جميل وأشدنا به، والحمد لله بعد أن عرضنا في البرنامج قرر في أماكن وانتشر والله الحمد، وهو حقيق بذلك. صاحبه جعله على الطريقة التعليمية، الطريقة التعليمية اللي طريقة السؤال والجواب. شوف كل باب أو فصل تقسموا 9 فصول، شوف كل فصل يجعل تحته عرم الأسئلة، السؤال الأول الثاني، هذا السؤال يأتي بالسؤال فيبدأ يجيب بنعم أو بلا، الجواب نعم، ثم يذكر الأدلة عليه، الأدلة ويأتي واقتصر على حديث الثابتة فقط لا غير. قسم كتابه إلى 9 فصول، الفصول 9 شاملة لكل ما يحتاج إليه في هذا الباب، هذه الفصول 9 بين أيديكم، من بداية الاحتضار والموت الفصل الأول، بعد يأتي غسل تغسيل الميت وتكفينه، صلاة الجنة وحمل الجنازة ودفنه وعزاء والتعزية وزيارة المقابر، إلى الآية 9 فيما يتعلق بالإحداد والعدة بالنسبة للمرأة وشيء من ذلك. الكتاب كله على طريقة السؤال والجواب، لطيف جميل مختصر، فيه الأدلة والمرويات والجواب باختصار، السؤال كذا والجواب نعم أو لا، ثم يبدأ بعد ذلك يبين لك ما فيه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات الدار العالمية لنشر التوزيع بمصر، وهذا كتاب آخر له أخونا الشيخ حامد الزيني، يعني كتبه زينة، الزيني كتبه زينة يا ولدي، في موقفنا عليه حتى الآن وهي 3 اللي عرضنا، هذا ثالثها، وهذا الكتاب الثالث أظنه أول مشروع سيأتي، لأنه يقول سيتبعه جزء ثاني، ركز فيه على شيء، وهو ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم هم النموذج الأمثل للتطبيق البشري للوحي، وهذا صحيح، ولهذا ذكر في المقدمة فضائل الصحابة، ثم ذكر السمات العامة لجيل الصحابة عامة، ذكر مجموعة من السمات ممتازة جدا وشرح وبينها، ثم هو في هذا الكتاب جاء إلى ماذا؟ جاء إلى الصحابة غير المشهورين، أما الكبار والمعروفين كالخلفاء الأربعة وأهل العشرة والعشر المبشرين وغيرهم، هؤلاء لا ما ذكرهم، ذكر ممن هو غير مشهور من الصحابة، وبدأ في هذا الكتاب 37 صحابيا في هذا الكتاب، سماه صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ حامد الزيني وفقه الله. طبعا لم تسلط عليهم الأضواء، يعني هذه تقول عبارة يا ولدي صحفية أكثر من كونها علمية المقصود طريقته أنه يأتي لكل علم، بدأ بسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وانتهى بثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إيش يأتي يا بلد، عشان بس اختصارا قاعد تأشر لي، مثلا عامر بن ربيعة مثاله، هذا اسمه أول من كذا، يعطيه مثل الوسام اللي يعني وسام لحياتي كيف صار، هذا يبدأ يعرب به هو فلان هذا كذا كيف دخل الإسلام، ثم يبدأ يذكر لك بعض ما وقع له من القصص والأشياء، طبعا ما يرويها رواية فقط يسوقها كما في الكتب، لا فيها شرح وبيان واستنباط واستخلاص واستلهام من هذه القصص التي وقعت لهم رضي الله عنهم وما فيها من الآداب والأحكام والتوجيه والسلوك. والكتاب لطيف، هذا أيضا ولدي من يصلح يقرأه وترى أهل البيوت والأولاد وأهل البيت، كتاب لطيف وخاص يركز الضوء على من لا يكثر ذكرهم أصلا، لك أصلا يعني ليسوا لهم باع كبير
كثير في ذكر المرويات حتى يذكروا دائما في الأحاديث أو شيء من ذلك، لكن لهم مواقف جليلة رضي الله عنهم جميعا. الكتاب من إصدارات الدار العالمية للنشر والتوزيع، وهذا ولدي كتاب السيارة، هذا ترى الطبعة العاشرة الكتاب، هذا الطبعة العاشرة ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له وإن شاء الله يستمر في الباقي، لأنه يقول الجزء الأول في جزء ثاني أيضا. هذا يا ولدي عندنا كتاب صاحبه جاء إلى منحا جديد في وملحظ ممتاز جدا في قضية التلبية، لبيك اللهم لبيك عند الحاج والمعتمر. يقول التلبية هذه هي كلمة التوحيد، أراد أن يبين ما تفيده كلمة التلبية أو هذه جملة التلبية من عبادات القلب، من الآثار الإيمانية المترتبة عليها على الحاج والمعتمر، سماها أثر التلبية في هداية النفوس. شوف العبادات القلبية والمعاني الإيمانية التي تضمنتها التلبية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحليم ابن عيد خلف وفقه الله، وقد أجاد في الكتاب جدا، قسمه ثلاث فصول. الفصل الأول فيه مشروعية التلبية وأهميتها ومنزلتها وبيان معناها وما يترتب وعناية الصحابة بها والروايات المرويات عن الصحابة فيها وما كانوا يفعلون وما كان وكيف كانوا معانيها. ثم الفصل الثاني العبادات القلبية، عبادة عبادة يمسكها على عبادة عبادة، ثم يبدأ عبادة التضرع. هذا مثال، شوف عبادة التضرع والضراعة التي تفيد التلبية، يشرح لك وكيف تفيد التلبية ومن أين جاءت هذه وكذا، وأثر هذه العبادة القلبية كيف تكون على الملبين. والفصل الثالث خاصة بالأحكام الفقهية المتعلقة بالتلبية، مثل الجهر بالتلبية، التلبية الحائض والنفساء وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب الحقيقة كتابه يعتبر منحة جديد في التأليف لمثلي، أتمنى أن يلتفت لبقية الأمور، مثل أثر التكبير على صلاة المصلي وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الأمل بمصر، وفقهم الله. هذا الأخير ولدي عندنا، وهو كتاب صاحبه أراد أن يستلهم شيء من قضايا التدبر، تعرف موضوع التدبر وكتابات فيه، عرضنا مجموعة منها والحمد لله الذي عرضناه منضبط ولله الحمد، وإن كانت هناك مؤلفات أخرى عليها ملاحظات. هذا صاحبه أصلا تخصصه علم النفس الاجتماعي، هو لاحظ أن هو يقول العلوم الاجتماعية والنفسية التي أخذت من قواعد من الدراسات الغربية يقول كثيرة في الكليات والجامعات، يقول هي المشكلة مؤثرة على كثير من الدارسين والباحثين. هو لما جرب أن يدرس لطلبته في الكليات هذا العلم علم النفس الاجتماعي، وجد أنه يحتاج هو نفسه أن يجلس مع القرآن وينظر في نفسه، هل في القرآن ما يعالج قضايا النفس وقضايا الاجتماع وشيء من ذلك والقضايا الفكرية العامة التي يزحف بها زحفا تزحف بها النظريات الغربية أو لا. قال وجد شيء عجيب في هذا الباب، جعله يستلهم قواعد كثيرة جدا وجواب عن كثير من المطروحات المطروحة في هذه القضايا في هذه العلوم عموما. هو بعد ذلك وجه طلبته أصلا لأن يستخرجوا من الآيات، يعطيهم مقاطع يختبرهم كذا. يقول للأسف الكثيرين لا يحسنون الاستنباط أو الانتباه لما في هذه الآيات من الجواب والاعتراض أو النقض لكثير من النظريات الغربية التي جاءت في تلك العلوم. هو قرأ المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، كل مرة يزداد وصار يقوي، ذكر قصته كيف صار يدون وهذا ويراجع ثم كتب التفسير حتى خلص إلى شيء من التدبرات المعينة في هذه الأبواب، أو بمعنى صح عامة مما يرى الحاجة إليها. سماها تأملات في آيات، مدخل لفهم القرآن الكريم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن ناصر الصبيح وفقه الله. وهو في قدم طبعا مقدمته إنما هي كيف جاءت له الفكرة أصلا، ويقول أنه أكثر ما كان يراجع كتاب الطاهر بن عاشور وكتاب العلامة السعدي، يقول هو أصلا فكرة استلهمها من السعدي رحمه الله. طيب شوف مثلا هذا ولدي يأتي مثلا أي صورة من صور القرآن، هذا مثلا سورة المؤمن، هذه مثالها، لاحظ طبعا هذا ليس تفسيرا، يأتي بالموضع الذي وقف عنده وماذا استلهم منه مثلا من المعنى الذي يريد تقريره في هذا المكان، ثم يمضي هذا الآية الثانية وهذا المعنى وهذا. ولهذا الكتاب لا تكاد تجد فيه موضوع يحتاج مراجع وإحالات، لا لا، إنما هي تدبرات لمن أراد الاستفادة مثل هذه المعاناة التعنى لها وفقه الله. والكتاب الحقيقة أنا ما أدي ما وقفت على دار ناشرة، لكن لعل من أراد يتواصل مع المؤلف وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.